بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا ذهب بعض إلى تفنيد الإعجاز في القرآن لوجود الاضطراب من الحيثيات الثلاث. الحيثية الأولى أن القرآن نزل وفق ظروف زمانية ومكانية وبيئة ومخاطب معين، فليس له قابلية إعجاز الأزلي والخلودي، بل هو محكوم فترة زمنية وبقضية خاصة. الاضطراب الثاني الذي ذكر في هذا المنبر مقولة تعدد القراءات وما يترتب على مقولة تعدد القراءات من عدم القول بالإعجاز، إعجاز القرآن. الاضطراب الثالث الذي ذكر أن الأعلام لا يمكن لهم أن يستندوا إلى فكرة وحدة السياق، وهذا دليل على أنه لم يكن القرآن كل جهاته إلهية، بل بعض جهاته بشرية. المهم في ضمن هذه السياقات الثلاثة، نحن نريد أن ندعي أن هناك عناصر بشرية داخلة على القرآن، فلا يصلح أن يكون القرآن إعجازي. في هذه النقطة الجوهرية احنا عندنا مطلبين. المطلب الاول أثيرة، وابدي بالمطلب التفصيلي. المطلب الاول ان هل التحريف في القرآن يوجب زوال الإعجاز للقرآن ام لا؟ السؤال. هناك من قال بالتحريف بأشكال متعددة، تحريف نقيص، زيادة، نسخ، تحريف التلاوة، ما أشكال التحريف. هذا التحريف، مقولة التحريف بعدما وردت روايات مثلا على التحريف، وقلنا بتمامية هذه الروايات، هذا التحريف استدعي إلغاء الإعجاز القرآني أم لا؟ أم أنه لا مانع أن نقول بالتحريف ونبقى نحافظ على أن القرآن شنو؟ معجزة خالدة. هذا مطلب يبدو صاحب الشبهة جزء من مستجداته أن التحريف يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم الإعجاز القرآني، والحال أن ليس بين هذا أو بين ذاك تلازم. هذا الجواب الإجمالي، أما الجواب التفصيلي الذي سأتعرض إليه هو بالنحو التالي. عندي ثلاث وقفات. الوقفة الأولى ما يترتب على الاضطراب الأول، الوقفة الثانية ما يترتب على الاضطراب الثاني، والوقفة الثالثة ما يترتب على الاضطراب الثالث. أما الاضطراب الأول، احنا قرأنا أكثر من مرة أن المورد لا يخصص الوارد، وكون أن القرآن نزل لمناسبات ولمناسبات، هذا لا يعني أن القرآن محمول على نحو القضية الخارجية. صاحب الدعوة كان يريد أن يدعي أن شأن النزول، سبب النزول، هو السر من أسرار أن القرآن قضايا خارجية. إما قضية خارجية مختصة بفرد معين، أو قضية خارجية مختصة بزمان معين ومكان معين ومخاطب معين. وحاصل الجواب أن المورد لا يخصص الوارد، فيبقى القرآن فيه جهة العموم وفيه جهة القضية الحقيقية. أو فنعبر بتعبير آخر، هناك خلط بين فكرة الداعوية وبين فكرة أن التقييدية، الداعوية شيء والتقييدية شيء آخر، والحيثية التعليلية شيء والحيثية التقييدية شيء آخر. كون أن هذه الآية قد نزلت لداعي تحقق مشكلة في الواقع الخارجي لا يعني أن الآية إذن ستكون محكومة بهذا الظرف فحسب. مثل ما اليوم أكو داعي مثلا أنه أقوم بالعمل الفلاني، داعوية القيام بالعمل الفلاني مثلا أمضي لفلان، فلان طلب مني فلوس أشيل أدائنا، هذا مو معنى أنه منظومة القرض عندي مختصة بهذا الفرد. وجود داعوية في إقراض زيد بن أرقام لا يعني أن منظومة القرضية مختصة بمن؟ بزيد بن أرقام. نعم هناك داعي لمنظومة القرض الآن، وهي شنو الداعي؟ طلب فلان وحاجة فلان. أما أنه يكون منظومة القرضية مختصة بفلان ولا يمكن توسعتها وتعميمها لغير هذا، هذا شو العلاقة؟ فهناك خلط بين منظومة الداعوية وبين منظومة التقييد. ويبقى القرآن، القرآن على سبيل القضية الحقيقية. من هنا تعامل المسلمون كافة مع القرآن على أساس القضية الحقيقية، ولم يتعامل أحد على أساس أنها قضية خارجية، وإن كانوا بمرأة وبمشهد وبمسمع من شأن النزول. لم يكونوا يفهمون من أن الآية إذا كان لها شأن النزول إذن لا بد أن تكون قضية خارجية. كما أنه ينبغي أن ننبه في هذا السياق، إذن أولا المورد لا يخصص الوالد، اثنين أن هناك خلط بين القضية الدعوية والقضية التقييدية، وهناك شيء ثالث مهم جدا، نحن نعتقد أن الموضوعات على هذا طبعا هو أنه يحتاج بشكل موسع في بحث الثابت والمتغير، وأن الدين يعني بمظهره القرآني يملك جزء من المعلومات على أنها معلومات ثابتة، وتلك المعلومات الثابتة محفوظة على طول الخط، هي فوق الزمان وفوق المكان وفوق المتكلم وفوق البيئة وفوق كل شيء. هناك جملة من مثلا الصلاة، أصل الصلاة قضية ثابتة ما مختصة بزمان دون زمان آخر، ولا مختصة بمكان دون مكان آخر، هذه قضية سيارة. إذن هناك موضوعات هي طبيعتها طبيعة ثابتة، أجل هناك موضوعات طبيعتها طبيعة متغيرة، وليس معنى تغيير الموضوعات والموضوعات المتغيرة ليس معنى إذن أن القرآن سيموت في مرحلة ما بعد ذلك الموضوع، وإنما نبقى في أطر الموضوع وإن لم نجمد على خصوصية الموضوع. وفرق بين أن نتحرر من الموضوع وبين أن نطور الموضوع. صاحب الشبهة كان يتصور أنه لا بد ماذا؟ أن نجمد على هذا الموضوع، وما وراء ذلك الموضوع لا بد أن نسعف أنفسنا بشيء غير القرآن، والقرآن يموت بلحاظ ما وراء هذا الموضوع. الأمر ليس كذلك، لا نريد أن ندعي أنه الموضوع المتغير أنه ما وراء التغير سيكون، لا، ليس القرآن له دور في معالجته، يبقى دور القرآن في المعالجة. ومن هنا في الموضوعات الاستنباطية الفقهية الذي نحن نعمل نظرية الاجتهاد، فإن نظرية الاجتهاد ليست قضية في عرض القرآن كما صاحب الشبهة كان يتصور، أن الاجتهاد لون وسبيل ومصدر معرفي في عرض القرآن، ليس القرآن في عرض، ليس الاجتهاد في عرض القرآن، وإنما الاجتهاد في طول القرآن. وفعنا في طول القرآن يبقى القرآن محل حاجة حتى مع تغير الزمان أو مع تغير المكان أو مع تغير البيئة أو مع تغير المخاطر. فلا مجال لأن يقال أن الاجتهاد في الموضوعات، قلنا أولا الموضوعات الثابتة فلا مجال لفرض التغير فيها، وأما الموضوعات المتغيرة فإنها لا يعني موت الآية، وإنما معنى شنو؟ تكامل مفاد الآية بواسطة الاجتهاد. لذا الاجتهاد عملية في طول المصدر المعرفي القرآني وليس في عقله. هذه أجوبة ما يمكن أن يجرب على ماذا؟ على شبهة التنافي الأول.
بالنسبة
للجواب
الأول والثاني، توزع المستشكل نوعاً وأسلم على أن القضية على نحو القضية الحقيقية
بل
على نحو القضية الخارجية، وكذلك المورد
صار بحث فقهي، هذا بحث فقهي، هذا مو بحث عقدي.
يعني
أن الأصل في القضايا الخارجية أم الحقيقية، هذا مقصود. الأصل في القضايا الحقيقية لا الخارجية. دعوة خارجية لا بد أن يقوم بأمر مبرز ومدمن. الجواب الرابع الذي يرد في القرآن، انتبه لهذا الجواب. أنت جيت قلت القرآن قضية خارجية، قلت هذا غير الأجوبة. المورد لا يخصص الوارد، والخلط بين القضية الدعوية والقضية التقييدية، وأن الموضوعات ليست على نسق واحد، بعض موضوعاتها فوق الزمان والمكان، وبعضها في طول الزمان في يعني في عالم الزمان والمكان، لكن مع شنو؟ مع قليلة الإشكال. أبو شيء رابع ينبغي أن يخص، نحن عندما ندعي خالدية القرآن لا ندعيه أنه بمعزل أن العدل الآخر للقرآن، ألا وهو العدل الظاهر. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني شو أكملت لكم دينكم؟ يعني مو أنه القرآن انتهى وبعد ما هو شيء زائد، لا، إكمال الدين ولو بتنصيب الفترة الظاهرة. صاحب الشبهة بنى على عدم قبول حديث الثقلين، لذا قال أن القرآن شخصي وبانتهاء ينتهي كل شيء. نحن حتى ولو سلمنا وتنزلنا على الإجابات الماضية وسلمنا أن القضية هي قضية خارجية، لكن بالاستعانة بالعطرة الطاهرة الذي هي مكملة للقرآن والذي تدخل في سياق الإعجاز القرآني، ولا يراد من الإعجاز القرآني القرآن بما هو هو. وقضية اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بمعنى أنه بتنصيب العطرة سوف تكون المعجزة خالدة وتامة. وليس المقصود من أن القرآن بمعزل عن العترة الطاهرة هو شنو فيه جهة الخلود والثواب، ولم يدعي أحد. إذا اعتبرنا القرآن لا بد له من قيم، قيمية القرآن، نظريتنا المختارة أن القرآن لا بد له من قيم، اعتقدنا أن العترة الكريمة الطاهرة هي في عرض القرآن وهي متممة للإعجاز، وكأنما صاحب الشبهة يريد أن يلغي الإعجاز للقرآن بالاستعانة بشبهة مفاضلة أن القرآن موضوع قضية خارجية، وقضية خارجية ما تتحمل بعد ذلك أي لمسة، حتى اللمسة من قبل العترة ما حينئذ يقال أن القرآن شومي. هذا ما يرتبط بالأمر الآخر.
سيدنا سيبقى إشكالية أنه العترة السلام عليكم لم يكون مراشكي عن مرادات القرآن بأنهم متممين، راح يلزم أنه بعض المسلمين لا أقل من لا يعتقد بحديث العترة مع حقانيته يلزم أن لا يقول معجزة القرآن الخالد باعتبار معجزة مبنية على القول بعرضية العترة. هذا راح إشكال عليه.
على من؟ علينا؟ على من؟ بالعكس هذا دليل على أنه أنتوا الذي لا تعتقدون بالعترة راح يسجل عليكم إشكال.
خلص منه يقول كاشف عن معجزة.
لا أقول اسمعني، أقول أكو مطلبين، هناك فريق ممن يقول بأنه أنا لا أقبل العترة الطاهرة. نقول لعدم قبولك العترة يجرك إلى ماذا؟
إلى عدم
المعجزة. فأنت أمامك أحد طريقين، إما أن تنكر الإعجاز وإما أن ترتضي الإعجاز بالطريقة التي نبينها. ثم هذا ليس بالجواب، أنا شوفوا الجواب على نحوين، مرة جواب إقناعي للخص ومرة جواب ثبوته مو إقناعي للخص. أنا أنظم منظومتي المعرفية، الخصم لا يعتقد بالجير والجانب، لا يعتقد، هذا مش عندي. إحنا مو محل بحثنا في إقناع ماذا؟ الآخرين. محل بحثنا أنا منظومتي المعرفية شلون منظمة، أنا مع نفسي اليوم أريد أشكل لنفسي هوية معرفية تامة نحن وهذه الهوية المعرفية التامة، هل يمكن أن نقول بأن لو سلمنا أن القرآن قضية خارجية والقرآن ما أدري شيء النزول وما أدري القرآن شيء، لن يكون هناك شهادة استئنام وبالعترة متممة وحافظة خلوديته وحافظة معجزته؟ فيكفينا في مقام الجواب لنا أنفسنا إحنا، مو يعني هذا في المغالطة دائما إحنا تؤرقنا، شنو مفاد المغالطة؟ والله أنا هذا المطلب هذا الجواب إذا جاوبته الآخر مين، مو بالضروري أن جوابنا أجوبة بنائية، بل يمكن أن تكون الأجوبة أجوبة مبنائية، بل قيمة الجواب المبنائي يفوق قيمة الجواب البنائي. نعم الجواب المبنائي الآخر ما يقتنع به لأنه ما يقبل أصل المبنى، إذا يعتقد مو بالضروري أن يكون نتيجة يعني قيمة الجواب وصحة الجواب موكولة بأن الآخر يقتنع ويسلم بهذا الإجابة. ما أخذ في حقيقية الجواب إقناع الآخرين. نعم الأجوبة الإقناعية تحتاج إلى إقناع الآخرين، أما أصل حقيقة الإجابة والبيان والدليل والبرهان ليس متقوم بإقناع الآخرين ليقتنع كل البشر بإقناعه. برهان لنفسي قائم على أسس أنا أعتقد بها، أصل إلى مرحلة القطع واليقين. إذا قلت أن واحد يجي يتكلم شبهة أن القرآن قضية خارجية فشلون تدعي الإعجاز؟ جاوبت أن حتى لو كان القرآن قضية خارجية سلمت له قضية خارجية، لكن خارجية لا يستعد عشان نفي الإعجاز عنها، وذلك لضميمة عنوان الضميمة على العترة الطاهرة. أنت أجيت إشكلت إشكال آخر، العترة الطاهرة مو كل يقبل بها، ليه يقبل بها؟ بالجير والجهنم. عشان بناها أن كل واحد كل فكر شاذ ما يعتقد بكل شيء لابد أنه، وإلا يلزم ترى ما من قضية تستقيم في عالم الخارج، لا أقل هناك طيف من البشر يعيش مشكلة الصفصطة، لأنه ما مقتنعين ولا يقتنعون ولا بإمكانك تقنعهم. هذه القضية المعروفة عن ابن سينا عندما يقول إذا واجهت شخص وقلت له هذا الماء وقال لك لا هذا مو ماء، يتخيل لك ماء، تتصور أنت في المنام أنه ماء، هو هناك خطأ في الحواس 50 قضية من هل الأمور فيها. يقول أفضل حل لمواجهة مثل هيك بشر شيله تبقى بالمي، وإذا تنقع وقال لك ليش البيت اللي بالمي ولا ماكو مي ولا أكو، أنت لازم تنقع ولا أكو مي ولا أكو أنا رميتك، ومن يقول أنا موجود ومن يقول أنا رميتك ومن يقول أكو مي ومن يقول أكو أنه رطوبة ومدفن؟ إذا ليس هذا في المطلب مهم جدا احنا لابد ان ننتبه اليه، ليس والا ترى اذا صار بناءكم انه هوايه يهمكم اقناعات الاخرين لازم ما عندنا شيء. نفس النبي الاكرم قدر يقنع الكفار؟ هل معنى ذلك دغدغتم في دعوى النبي الاكرم لانه كان عاجزا على اقناع الكفار؟ ايش يعني؟ يعني كل قضيه الكافر يقول له اسكت انا ما مقتنع بمبانيك، هذا معنى طعن في الدليل لأنه كافر يقول أنا ما مقتنع بمباني، يقول للرسول روح ما مقتنع بمباني، فمعنى أنه حقانية ما يدعيه النبي تكون موضوع علامة استفهام؟ ليس لن يؤخذ في حقيقية حقانية القضايا قبول الآخرين لها، ما مقبول هم كثير من القضايا احنا نعتقد فيها على أساس مذهبي وعلى أساس ديني، خلي الآخرين يقتنعوا، خلي يقتنعوا، ما عندنا إصرار أن الكل يقتنعوا به.
بس شلون تتحول القضية الخارجية إلى حقيقية بعد ضم العترة الطاهرة
للقرآن؟ يقول أنها يقول وإن كانت قد وردت في هذا المورد وهي قضية خارجية، لكن أنا العدل الآخر للقرآن أقدر أحددك بلغة الباطن لا بلغة الظاهر. من خصوصيات العترة الطاهرة أنها تنفرد بالباطن وليس أنها مختصة بالظاهر، وإلا إذا اختصت بالظاهر لا فرق بينها وبين غيرها. مزية العترة عن غيرها ماذا؟ لها قدرة ومسموحية الحديث في الباطن. أما سائر الناس حتى الفقيه وإن بلغ ما بلغ من المراتب العلمية العالية الممنوع عليه أن يتكلم بلغة الباطن. ومن هنا نحن نؤاخر على العرفاء، ما شيء مؤاخرتنا على العرفان شنو؟ أن حديث العرفان حديث الباطن، ونعم يمكن لشخص أن يتكلم بحديث الباطل إلا العترة الطاهرة، لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بماذا؟ القرآن. هنا احنا لا تذكرون شيء مرة مرة قلنا هو بعض الناس بشوية ها القرآن احنا نعتقد أن قيمة الأئمة تفوق قيمة القرآن. وين المشكلة فيها؟ ولا واحد يخوفنا بهذا الصراط التسقيطي ومع هذا الحديث العقول الجمعية والعقل الجمعي والمفهومات القرآن كذا. القرآن كتاب الله، علي همشن، علي مخلوق الله. احنا نعتقد انه علي واهل البيت يفوقون الملائكة. مثل يعني وين المشكلة فيها؟ كما تعتقد ان اهل البيت يفوقون الملائكة ويفوقون القرآن، وين المحذور في هذا؟ لا نروح وراء الخطابات التهريجية. علي يقول علي مع مسلم وهذا نلتزم به، علي قيم القرآن، علي قيم القرآن، هذا نلتزم به ولا نرى في هذا أي محذور. ودعوة القيمية مو معنى تفريغ القرآن عن قيمته، يبقى القرآن له قيمة، يبقى في ضمن علي له خصوصية لأنه يتحدث بحديث الباطن، فله أن يوسع من القضية الخارجية. هذا ما يرتبط بالبعد الأول، المحذور الأول، الاضطراب الأول. الاضطراب الآخر موضوع السياق. اسمعني شوية دقيقتين أنا أنطيني من وقتك حتى أوضح فكرة السياق. طبعا السياق يأتي بثلاثة صور. هو السياق شنو سؤالنا؟ هل السياق توقيفي إلهي وحياني أم أن السياق مصنوع البشر؟ هي هاي النقطة. صاحب الشبه الشمسية يقول يريد يفهم أنه حيث أن الأعلام لا يقبلون بالسياق فهو كاشف عن ماذا؟ كاشف عن بشريته. هذا التلازم ترى كان يدعي، يركز على فكرة أن العلماء يبنون على أن السياق فيه غير حجة ولازمية عدم حجيته. شنو؟ إذا القرآن فاقد للإعجاز، إذا القرآن فيه لمسة بشرية، إذا القرآن فيه لمسة بشرية، إذا القرآن هذا مدعى. فشنو المدعى؟ ملازمة بين من ومن؟ الخصم قال عدم قبول السياق ينتج بشرية القرآن، وبشرية القرآن تنتج عدم الإعجاز. هذه الدعوة التي تنجح. السياق على أشكال ثلاث، ودير بالكم يقع خلط في السياقات الثلاث. أكو سياق هو تنظيم الصور، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة 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 إلى الناس. هذا تنظيم السؤال. هذا التنظيم بهذا النحو الذي بيّن، هذا التنظيم إلهي وحياني أم تنظيما بشريا؟ فما ورد في لفظ القرآن، حيث ورد لفظ القرآن في القرآن إلى ما شاء الله، هذا اللفظ هل يشير إلى هذا الموجود ما بين الدفتين من مبدئه إلى منتهى حتى نقول أنه السور كان الذي قد أشرف على تنظيمها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هذا رأيي. هناك رأي أن الذي أشرف سيلفوري طبعا في هذا النظام في كتابه البيان يعد الرجل الأول في الحفاظ على قدسية القرآن من حيث توقيفيته، خلاف العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي إن اتجاه آخر منافي لرأي السيد الخوي. هذان الاتجاهان ينبغي تسليط الضوء عليه. أنا اسمحوا لي خذ لأنه بحث السياق بحث مهم وليد نبتعد. أنا أحاول باشر أنملم بعد مطلب الإعجاز حتى أنتقل إلى مطلب العصمة، والحمد لله رب العالمين.